بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من تراتيل ومزامير معلمنا داود النبي، المزمور 65 لامام المغنيين، مزمور لداود، تسبيحه. لك ينبغي التسبيح يا الله في صهيون، ولك يوفى النذور. يا سامع الصلاه اليك ياتي كل بشر، آثام قد قويت علي، معاصينا أنت تكفر عنها. طوبى للذي تختاره وتقربه ليسكن في ديارك، لنشبعن من خير بيتك قدس هيكلك. بمخاوف في العدل تستجيبنا يا إله خلاصنا، يا متكل جميع أقاصي الأرض والبحر البعيدة، المثبت الجبال بقوته، المتنطق بالقدرة، المهدئ عجيج البحار، عجيج أمواجها وضجيج الأمم. وتخاف سكان الأقاصي من آياتك، تجعل مطالع الصباح والمساء تبتهج. تعهدت الأرض وجعلتها تفيض، تغنيها جدا. سواقي الله ملآنة ماء، تهيئ طعامهم لأنك هكذا تعدها. اروي أتلامها، مهد أخاديدها، بالغيوث تحللها، تبارك غلاتها. كللت السنة بجودك، وآثارك تقطر دسما. تقطر مراعي البرية، وتتنطق الآكام بالبهجة. اكتست المروج غنما، والأودية تتعطف برا، تهتف وأيضا تغني هللويا. المزمور بتاع النهاردة زي ما بين المعنى البسيط من كلماته، هو مزمور فرح وشكر واعتراف لله بفضله علينا. المزمور دوت قد يكون مزمور الحصاد أو عيد البكورة. معروف إن في عيد عند إسرائيل اسمه عيد البكورة. الفلاح يروح يقطف أول حزمة في الحقل اللي هي بقورة الحصاد، وياخدها يوديها الهيكل. الكاهن يرددها ترديدا أمام الرب، يعني يحطها على إيده ويرفعها في الأربع جهات. والمعنى إن هو بيشكر ربنا اللي موجود في كل مكان على الخير اللي بيديه لشعبه. ده كان عيد عند إسرائيل مذكور في سفر اللاويين 23 من ضمن أعياد إسرائيل السبعة. فقد يكون المزمور دوت بينشد في عيد الحصاد، عيد البكور. أيضا المزمور بيناسب نهاية سنة وبداية سنة، لأنه المزمور كله شكر لله على عطاياه اللي أعطاها لشعبه. فبيناسب نهاية السنة أن احنا بنشكر ربنا على عطاياه اللي أجزلها إلينا في العام الماضي. باختصار هو مزمور ليتورجي. ليتورجي أو الليتورجية هي العبادة الجماعية. كان كل الشعب ينشد هذا المزمور. بداية قبل ما ادخل في المزمور، يعني ممكن يبان ان المناسبة اللي افتحياها الكنيسة سواء كان في بداية الصوم، احنا في الاسبوع الاول في الصوم المقدس، او سواء كان الالام اللي بتعتمل في قلب الكنيسة من جهة استشهاد 21 من اعضاء الجسد المقدس اللي استشهدوا في ليبيا على ايدين داعش. يمكن المناسبتين دول يقولوا انه مش مناسب ان احنا نتكلم عن مزمور مثل هذا المزمور. في الحقيقة احب اولا احنا بناخد سفر المزامير بالترتيب، يعني ما كانش يعني النهاردة احنا ما اخترناش المزمور ده بشكل محدد، ده الترتيب اللي احنا كنا فيه. بس العجيب في تدبير ربنا ان هذا المزمور يتناسب مع ما تحياه الكنيسة بشكل قوي. اولا من جهة بداية الصوم، الكنيسة في بداية الصوم بنقدم صومنا وصلاتنا كذبيحة لله كيما ينعم لينا بمغفرة خطايانا، كيما يمطرنا بمراحمه. فشيء رائع أنه مع بداية التقديم أكسبنا ذبيحة روحية، تكون هناك أيضا ذبيحة دموية، نفوس بتسفك دمها من أجل المسيح كشفاعة لينا وللكنيسة كلها ولسلام العالم كله أمام الله. فالكنيسة بتقدم ذبيحة روحية، وإخواتنا وأحبائنا وأعضاء الجسد دول قدموا حياتهم ذبيحة أمام الله. أيضا إن كان المزمور بيتكلم عن الفرح، فإزاي ده برضو بيتناسب مع مشهد ما نقدرش ننكر إنه بيجرح نفوس ولاد ربنا. لكن في الحقيقة مش عايز أقول إني تعجبت، لكن هي دي عادة الله معنا دائما، إنه كلمة الله لا تقيد. المزمور اللي الترتيب عليه النهاردة هنعرف إنه ده المزمور اللي بترتل به الكنيسة في صلاة الجنازات لما ينتقل عضو من الكنيسة، بننشد من آيات هذا المزمور في صلاة الجنازة. اللي أعجب من كده إن حنرى إن المزمور دوت هو مزمور الشهداء. المزمور دوت هو المزمور اللي بتنشده الكنيسة في عشية عيد المروز. أحبه، هو بداية هو درس متكرر طول الحياة، إنه دائما كلمة الله بتعطي للإنسان احتياجه. مش محتاجين نقول النهاردة المناسبة إيه، طب ندور على إيه اللي يتناسب، لا. كلمة الله لا تقيد، وده اختبرناه كتير في دراستنا لكلمة الله، إنه دائما ما تأتي كلمة الله في وقت احتياجها وفي الموضع المناسب ليها. أولا أقسام المزمور، المزمور كله تسبيح. المرتل بيسبح الله من الآية 1 لغاية 5، يسبح الله المخلص. من الآية 6 لغاية الآية 8 يسبح الله الخالق. من الآية 9 لغاية آخر المزمور الآية 13 بيسبح الله المعتني بينا. الله المخلص، الله الخالق، الله المعتني. أو الجزء الأول المؤمن يسبح الله، الجزء الثاني الطبيعة تسبح ربنا، الجزء الثالث الحاصدون اللي بيشتغلوا في الحصاد يسبحون الله. ندخل للمزمور في المقدمة، يقول لإمام المغنين. إمام المغنين زي ما عرفنا في مزامير قبل كده ده قائد فريق التسبيح اللي بيرتل على آلات العزف هذا المزمور. مزمور لداود تسبيحه، مزمور لداود يعني كتب داود النبي. تسبيحه سمعناها مرتين في المزامير اللي قبل كده، في المزمور 30 بس كان اسمها أغنية، وفي المزمور 48 اسمها تسبيحه. تسبيحه والأغنية نفس المعنى، إن ده مزمور فرح، بنغني لربنا، بنسبح ربنا. الشيء اللطيف في ترتيب المزامير إنه آخر أربع مزامير، المزمور 61 و62 و63 و64 كانوا صراخ، أنين، وجع. المزمور 61 صراخ نفس صديقة، المزمور 62 صراخ نفس منتظرة تدخل الله، المزمور 63 صراخ نفس مشتاقة لله، المزمور 64 صراخ نفس مظلومة. أربع مزامير صراخ يتبعهم أربع مزامير تسبيح وشكر وفرح. يبتدوا بالمزمور بتاع النهاردة 65، مزمور 66، المزمور 67، المزمور 68. أربع مزامير هي مزامير تسبيح وشكر. وكأني أحب ربنا عايز يدينا درس إنه دائما بعد الصراخ هناك فرح، بعد الظلمة هناك نور. كل يوم جمعة لابد أن يتبعوا أحد قيامة عشان نعيش بالإيمان دوت، أنه كل ضيقة إحنا دائما واثقين أنه بعد الضيقة دي في فرح، في مجد. لا ده انا عايز اقول بقى اكتر من كده احبة، ان انا مش مستني بعد الضيق افرح، لا ده انا عايز بالايمان وانا في الضيقة ابقى فرحان بربنا، وانا في الضيقة متألم، وانا في الضيقة حزين، وانا في الضيقة في دموع، مش بتجاهل دوت، لكن مش محصور في الألم، مش محصور في الحزن، لكن مع اعتمال القلب بالألام لكن في فرح في النفس، في ثقة في ان إلهنا غالب واحنا بيه غالبين. حلو ان احنا نخلي ده مبدأ روحي نعيش بيه. يقول الآية الأولى في المزمور: لك ينبغي التسبيح يا الله في صهيون. لك ينبغي التسبيح أمام إحسانات الله، أمام أعمال عناية الله ورعايته، أمام جود الله وكرمه وعطاياه. لا تملك النفس وأنها تسبح ربنا، لك ينبغي التسبيح يا الله في صهيون. إذا كانت البشرية كلها مطالبة بأنها تسبح الله تشكره على عنايته ورعايته، فبالأولى سكان صهيون. صهيون رمز للكنيسة. بالأولى أولاد ربنا مطالبين بأنه يسبحوا الله. كلمة التسبيح هنا في العبري كلمة ممكن أن احنا نترجمها النظر مع دهشة وتعجب وانبهار. يعني واحد بيشوف حاجة ومندهش منبهر متعجب من اللي بيشوف. لك ينبغي التسبيح يا الله في صهيون. لما نتأمل في أعمال الله وفي معاملات الله، لما نقول مع موسى أميل لأنظر هذا المنظر العجيب، علايقة النار متقدة فيها والعلايقة ما بتحترقش، أميل لأنظر هذا المنظر. التأمل في العجب بتاع ربنا هو ده التسبيح. لك ينبغي التسبيح يا الله في صهيون. وكأن المرتل عايز يقول انه خارج صهيون، خارج الكنيسة مفيش تسبيح. تسبيح هنا. علشان كده شعب اسرائيل لما راح في السبي، فاهل بابل قالوا لهم احنا بنسمع ان انتوا بتسبحوا تسبيح كده لطيفة في صهيون في الهيكل، ما تسمعونا تسبحة من التسبيح بتاعتكم. رد إسرائيل قال: كيف نسبح الرب في أرض غريبة؟ فالتسبيح ده في أورشليم، في صهيون، في الكنيسة. ليه؟ لأن قلت لك التسبيح هو نظر بتعجب. أعمال مجيدة قد قيلت عنك يا مدينة الله. مدينة الله اللي هي مدينة داود اللي هي صهيون. مدينة صهيون الرب اختار صهيون ورضيها مسكنا له. أكتر حاجة تدعو للتسبيح إنه إلهنا ارتضى إن يجي يسكن في وسطنا. التأمل في التنازل الإلهي دوت يدعو النفس للتسبيح. ها هنا أسكن لأني أردته. ربنا بيشاور على صهيون على الكنيسة بيقول أنا أحب أسكن هنا. فأمام تنازل الله دوت إن يجي يسكن في وسطنا لا تملك النفس وأنها تسبح ربنا. سكن الله في وسطنا أحبة يعني بقت حياتنا، بقت ألمنا، بقت أوجعنا، بقت ضعف طبيعتنا محسوس من ربنا. فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. لك ينبغي التسبيح يا الله في صهيون. كلمة صهيون معناها قلعة أو مكان مرتفع. يبقى لن يتمتع بالتسبيح إلا اللي بيحيا فوق نمرة واحد المحسوسات وفوق العالم وفوق ضعفات الجسد وفوق ضيقات الأرض. يا أحبة في العالم سيكون لكم ضيق، ده كلام واضح قاله لنا السيد المسيح. وإن كانت بتمر علينا أوقات ما فيش فيها ضيقات لأن ربنا عارف إن إحنا مش هنحتمل، لكن زي ما قال ذهبي الفم: إن كنت لا تتألم فأشك إنك مسيحي. طب هل معنت كده إن إحنا بقى يعني حياتنا في كآبة، في حزن، في أنين؟ ما هو في العالم سيكون لكم ضيق. لا، لك ينبغي التسبيح يا الله في صهيون. بالإيمان يا أحبة بنعيش فوق الضيقة، بالإيمان شايفين المجد اللي ورا الضيقة. إن انحصرنا في منظر 21 عضو من أعضاء جسد المسيح بيذبحوا في خسة، في خسة فيش كلمة تتقال يعني غير كده. لو انحصرت في المشهد دوت ومشهد الدم هتعب، لكن إن ارتفعت إلى صهيون، إن ارتفعت فوق الضيقة، إن رأيت ما وراء الجسد، أجد 21 ملاك نازلين ب21 إكليل ليكللوا بيها هؤلاء الأعضاء. نفوسي أحبة خيرت بشكل واضح ما بين المسيح وما بين الحياة. أي واحد من دول لو كان فقط يعلن أنه يتنكر لإيمانه كان عوفي عنه. 21 نفس وكلهم في سن الشباب ويتقبلوا الموت بهذا الثبات، شيء رائع، شيء رائع، شيء ما اقدرش انحصر فقط في منظر رقاب تنحر ودماء تسيل ونفوس تزهق. لا، ما اقدرش انحصر في المنظر دوت، لكن اشوف صورة قوية للتمسك بالإيمان لمجموعة أحبة يعني شبان عاديين، لكن منهم كهنة قد يكون فيهم شمامسم، مش الفكرة، لكن ناس بتبحث عن لقمة العيش بتاعتها، بيحيوا في معترك الحياة اللي كلكم كشبان عايشين فيها، لكن عند وقت امتحان الإيمان كانوا أشداء، قدمت الحياة بمنتهى البساطة وفي منتهى الثبات محبة في الملك المسيح. لا يمكن يا أحبة أنحصر بقى في دموع وفي ألم، رغم في وجع في القلب، لكن ما أقدرش أتجاهل المشهد دوت. لك ينبغي التسبيح يا الله في صهيون. فصهيون يعني مكان مرتفع، ما انحصرش في الضيق، ما انحصرش في المنظور، حتى لو كان أرى المسيح بيبكي أمام قبر لعازر، لكني شايف في قيامة من بعد الموت. أيضا صهيون رمز لأورشليم العليا للسماء. لك ينبغي التسبيح يا الله في صهيون. السماء كلها تسبيح. هل تتخيلوا أحب الملائكة وأحبائنا اللي سبقونا لما كانوا بيروا هذا المشهد، هل تتخيل إن كانت في دموع مثلا في عينين ماري مرقص؟ ماري مرقص على فكرة يعني الطريق اللي هم نحرت فيه رقابهم ده عبر عليه ماري مرقص، لأن ماري مرقص جاينا من ليبيا، يعني دول من ولاده، دول من سمر، طبعا هم بالتأكيد كأقباط، لكن أيضا حتى المكان اللي قدموا فيه حياتهم ده مكان تعطر بأثار أقدام أبونا ماري مرقص وبكراسته. فهل تتصوروا مثلا ماري مرقص ولا أمنا العذراء ولا الملائكة في السماء وهم شايفين المنظر ده كانوا بيبكوا؟ بالعكس، كان في تسبيح، كان في فرح، شهادة حية، شهادة حية، ما قرأناه في الكتب رأيناه بأعيننا بالضبط، ثبات. طبعا يعني مش عايز أكلم عن أهل العالم، ذات الهمجية، ذات الروح، ذات الوحشية، ذات التجبر، سيبك من منظر وحش دوت، اللي احنا قريناه بنشوف، اللي قريناه عن أبائنا الشهداء شفناه بعنينا. بقول لك كان يكفي بس واحد يقول إن أنا مش مسيح بس كانوا طلعوا خلصت. لا، 21 واحد أحبة دو لم ينتخبوا من جهتهم، هم منتخبين من السماء، لكن ده هم مسكوا مجموعة، المجموعة دي ما فيهاش واحد يتنقل لمسيحه. لا، منظر لا يمكن أحب، لا يمكن إلا أنه يملأ القلب بالفرح ويرجع على النفس بالدينونة. الواحد محتاج يراجع نفسه أمام المشهد دوت. لك ينبغي التسبيح يا الله في صهيون. بقول لكم أحبة الآية ديت مزمور 65 الآية 1 والآية 2، لك ينبغي التسبيح يا الله في صهيون، دي بتنشدها الكنيسة في عيد تكريس كنيسة الصليب اللي بيجي في شهر برمهات. هتسمع المزمور دوت في القداس بتاع عيد تكريس الكنيسة، كنيسة الصليب. يعني في عيد الصليب بنقول لربنا لك ينبغي التسبيح يا الله في صهيون. ليه؟ هما بيعايرون عباد الصليب، ده احنا فخرنا الصليب. يعني أكلم من له فهم، من له ذهن، أكلم العقلاء، لولا الصليب ما كانش يكون هذا الثبات أمام الموت. مش نفسي أحب، ما ممكن نفس إنسان يعني رابط الجيش، ناس العسكريين معروفين طبعا، يعني يذكر للبعض اللي قابل الموت بالصلابة دي تسقل له هذه الصلابة وربطت الجيش مما لا شك فيه، ما نقدرش انكر دي. لكن أنا هنا مش بتكلم على نفس قد يكون تدربت في حياة عسكرية على الثبات أمام الضيق، لا، ده أنا بتكلم عن 21 شاب من عموم الناس ليس لهم تدريبات خاصة للثبات الانفعالي والكلام اللي بيقولوه بتوع علم النفس دوت. كيف الواحد وعشرين إنسان بسيط إن يكون ليهم هذه الصلابة أمام الموت؟ ده كلام البابا أثناسيوس، قال لهم يا من تشككون في صليب المسيح وفي قيامته، انظروا للشبان الشهداء اللي بيتقدموا للموت، أكبر برهان على الثقة في غلبة الموت في صليب المسيح. شاب محب للحياة، اللي يخلي شاب يتقبل الموت في ثبات إلا إيمانه بالصليب. الصليب يعني إيه؟ الصليب يعني غلبة الموت. عيروا إنهم عباد الصليب، لكن إن كان لهم أذهان للفهم فشايفين ثمرة الصليب، رباطة جأش أمام الموت. منين؟ في ثقة رائعة كنيستنا. يلا دي كنيسة شافت المنظر ده يوم حطت هذا المزمور في عيد الصليب، لك ينبغي التسبيح يا الله في صهيون. أيضا المزمور ده تنشده الكنيسة يوم دخول المسيح أورشليم، يوم حد الزعف، مزمور القداس، نرتل ذات المزمور، لك ينبغي التسبيح يا الله في صهيون. ليه؟ المسيح داخل أورشليم يملك. مين اللي ما يخافش من الموت أحب؟ اللي المسيح مالك قلبه. لو القلب دوت يعني في ميل لأي حاجة تاني، لو في حاجة تانية ملك القلب، كان الإنسان تراجع أمام الموت. لذلك رتلت الكنيسة هذا المزمور في إعلان ملوكية المسيح. نفوس واثقة إن إحنا لينا ملك وهو ملك الملوك، قال لنا لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ثم بعد ذلك ليس لهم أن يفعلوا أكثر. فعلوا أفعال خسة، أفعال دناءة، أفعال لا تليق مع أبسط يعني مبادئ الإنسانية، من التشهير بجثث بشر، هذه خسة، مش عايز أقول كلام أكتر من كده بقى، هذه خسة هؤلاء، وأدي عظمة مسيحيتنا، وأدي عظمة الصليب. لا تخافوا، أعملوا إيه بعد كده؟ مش أعملوا حاجة. لك ينبغي التسبيح يا الله في صهيون، ولك يوفى النذور. من الصور الرائعة في الكتاب على إفاء النذر، يفتاح نذر والنذر وقع على بيته، قال لأني قد فتحت فمي إلى الرب لا يمكنني الرجوع. أنا بشوف أحبة في كل من يقدم حياته، من يختير من الله عشان يقدم حياته للمسيح، ده بيوفي نذر. احنا علينا نذر حبايب، ايه النذر اللي علينا؟ حياتنا، المسيح مات من اجلنا، فبقى نذر علينا، بقى نذر علينا ان احنا نقدم حياتنا للمسيح. البعض اختير من الله ان يقدم حياته بسفك الدم، مش للكل. وإحنا كلنا لسنا نعيش لأنفسنا، نحن لسنا ملك لأنفسنا بل للذي اشترانا، فده نادر علينا. لك ينبغي التسبيح يا الله في صهيون ولك يوفى النذور. ليه؟ المرتل هنا بيقول في الآية 2 يا سامع الصلاة، ليه نسبحك؟ ليه نوفي لك الند؟ لأنك بتسمع صلواتنا. يا سامع الصلاة ده اسم من أسماء الله، يا سامع الصلاة دي طبيعة ربنا، يا سامع الصلاة ده مجد ربنا، يا سامع الصلاة إن كف الله عن أن يسمع الصلاة فهو ليس بإله. مجد ربنا أن يسمع الصلاة. لذلك المسيح وصانا اسألوا تعطوا، أنا بسمع صلاتكم، صلوا كل حين ولا تملوا، اطلبوا ما تزهقوش، صلاتكم بتدخل وداني. مش بس يسمع، يفعل أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. يسمع ويفعل. يا سامع الصلاة. نحن لا نؤمن بمبدأ الإيبوكاريون اللي بيقولوا إنه في آلهة، لكن الآلهة ما بتسمعش صرخات البشر، هي ليست معنية بالأرض، هي موجودة بس يعني مشاكلنا ما تعنيهاش. لا 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 لا، إحنا إلهنا سامع الصلاة. تخيلوا أحبة لو ربنا قال إن أنا بسمع الصلاة 6 أيام في الأسبوع وفي يوم أنا مش هسمع فيه صلاة، اليوم دوت محدش فينا هياخد فيه قرار، محدش فينا هيعمل فيه عمل، ده ربنا ما بيسمعش اليوم دوت. يا سامع الصلاة. تقول لي طب ما في صلوات غير مجابة. القديس يوحنا قال لنا إن طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا. احنا بنصلي والصلاة مسموعة، مسموعة هو اسمه كده، طبيعته كده، مجده انه يسمعنا. لكن تطلبون ولستم تأخذون مرات كتير، لان ربنا نطلب رضي. تقولي طيب ما اخواتنا اللي استشهدوا دول، دي كانت في ايام مقامة للصلاة من اجل ما ربنا يفك اسرهم، لما كانوا بيقولوا ان هم لسه ما استشهدوش. طب ما الكنيسة صلت وكانت عاملة ايام صوم وصلاة من اجل النفوس دي، طب ليه ربنا ما سمعش؟ مين قالك انه ما سمعش؟ مين قال حبايبي انه ما سمعش؟ احنا كنا بنصلي بنقول ايه؟ بنقول ربنا ينجيهم، ربنا يفك اسرهم. طب ما هو استجاب، نجاهم. احب حبايب الموت عدو، ما تستهنوش بالموت، هنتقابل معاه في لحظة ما، ما نعرفهاش امتى. عدو مرعب، مواجهة الموت ليست بالامر الهين اطلاقا. كتاب قال كده اخر عدو يبطل عدو. ثيوفان الناسك قال كل خبرة الانسان الروحية من ايمان ومن فضائل ومن ثقة في الله فقط عشان يجتاز بها معبر الموت. حرب ضروس الشيطان بيشنها على النفس وقت خروج الروح من الجسد. احنا كنيستنا عن وعي لما بنطلب امنا عند مفارقة نفسي من جسدي، تعالي تعالي. ليه؟ في عدو عايز يبتلع نفسي. فمواجهة الموت دي ليست بالامر الهين. طيب هذا الثبات امام الموت، مش شايفين ان ده ثمرة الصلاة؟ طلبنا ان المسيح ينجيه يفك اسرهم، تفك اسر الجسد واسر العالم ورباطات الخطية، وعتقت هذه النفوس كيما تصعد امام عرش النعمة. استجيبت الصلاة. فبلاش نحصر يا احبة استجابة الصلاة في حرفية ما نفهم او ما نظن او ما نطلب. فالله سامع الصلاة. يا سامع الصلاة اليك يأتي كل بشر، كل البشر، غني وفقير، متعلم وجاهل، رجل وامرأة، شيخ وشاب، كل نوعية الناس. إليك يأتي كل بشر، لأن الكل محتاج لربنا. اللذيذ طبعا هي نبوة عن قبول الأمم للإيمان، لأنه في القديم ما كانش إلى الله يأتي كل بشر، ده اللي كان بيأتي له بس شعب إسرائيل هو اللي يعرفه، فهي نبوة. لكن في الحقيقة فيها معنى رائع. كلمة بشر دي ذكرت في سفر التكوين الإصحاح السادس، ربنا بيقول إيه؟ لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبد لأنه بشر. ربنا لما شاف الخطية كترت فقال لا، روح القدوس مش هيسكن في الناس لأنهم خطاة ميالين للشر. يبقى كلمة بشر هنا إيه؟ الميل للخطية. عجيبة، يقول له يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر. قال ده احنا ساب نعمل العكس. حبيبي ما بتصليش ليه؟ أصابون أنا ملخبط. يا حبيبي ما هو بيقول إليك يأتي كل بشر، الخطاة المثقلين بالخطية بيروحوا له، لأنه في الحقيقة البشر لما بيروحوا لربنا بيطلعوا لمستوى فوق مستوى الطبيعة البشرية. المسيح لما كان مرة بيسأل التلامذة قال لهم من يقول الناس إني أنا؟ البشر يعني بيقولوا إيه؟ كذا كذا كذا، وقال لهم وأنتم، يبقوا بقى البشر حاجة وانتوا حاجة تانية، انتوا مش بشر، انتوا مش ناس. احنا لما بنروح للمسيح يا أحبة بيرفعنا لمستوى روحي. يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر. يروح ربنا يعملوا ايه في الآية 3؟ آثام قد قويت علي. ده حال الإنسان، شاعر بثقل الخطية، شاعر بعجز أمام الخطية، آثام خطايا كتير قويت علي، غلبتني دستني. ده كان إحساس قيد، وده إحساس صح. ذنبي أعظم من أن يحتمل. طب إيه اللي مطلوب؟ أنا لوحدي ما أقدرش أشيله، مفروض أروح لربنا. يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر أثام قد قويت علي. جايلك ليه؟ لأنه الأثام قوي أنا مش قادر عليه. للأسف قايين خرج من لدن الرب، كانت النتيجة إنه ما احتملش، إنه انتهت حياته في الخطية. يا أحبة إن اكتفينا بإن إحنا نأنب أنفسنا وإن إحنا نتذكر خطايانا بدون ما نرمي نفسينا على ربنا هنيأس. لكن لما بفتكر خطاياي على رأي معلمنا القديس بطرس رائع، لما كان المسيح في المركب واصطادوا سمك كتير، فبطرس قال لربنا يسوع قال له اخرج من سفينتي يا رب لأني رجل خاطئ. يعني أنا خاطئ ما ينفعش أقعد معاك. عارف لما السفينة وصلت للبر اللي بيقول له اخرج من سفينتي لأني رجل خاطئ، يقول لك تركوا كل شيء وإيه وتبعوا. يا بطرس يا معلمنا، منين خاطي ومنين بتقول له ابعد عني لان انا خاطي، ومنين تركت كل شيء وتبعته؟ ما هو كده، ما على قد ما تشعر باثامك على قد ما تجري وراء المسيح. الى من يا رب نذهب؟ هنروح فين؟ هروح بخطاياي فين انا؟ ما فيش غيره. اثام قد قويت علي، مين اللي يقدر يرفع عني هذه الاثام؟ ما فيش غير حمل الله يرفع خطية العالم. فأنا جاي لك إيه؟ جاي لك بأثامي، جاي لك بخطاياي، جاي لك وأنا منحني تحت ثقل الجسد وثقل الخطية. طب جاي لك ليه؟ هو حد غيرك اللي هيرفع؟ حد غيرك يا رب اللي هيشيل عني ثقل الخطية؟ آثام قد قويت علي، معاصينا أنت تكفر عنها. فيش غيرك يا رب اللي يقدر يكفر عن خطايانا، كفر عن خطايانا زي معلمنا بولس الرسول في رسالة رومية يقول الفداء الذي بيسوع المسيح، الفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة، معاصينا أنت تكفر عنها. بالإيه؟ بالفداء اللي بالصليب. أدي فخرنا بالصليب، أدي فرحتنا إن إحنا عباد الصليب، لأنه بيه أنا بيه خطاياي مغفور. هو في سبيل آخر لغفران الخطية إلا صليب المسيح؟ بس الضمير هنا في الآية لو تاخد بالك بيكلم بصيغة المفرد، آثام قد قويت علي وبعد كده جه في التكفير معاصينا معاصينا أنت تكفر عنها. ليه الضمير اتغير هنا؟ أولا كمعنى نبوي، لأنه أثام قد قويت علي، ده صوت الفادي صوت المخلص، وضع عليه إثم جميعنا. فالمسيح بيقول أثام قد قويت ثقلت علي، الرب وضع عليه إثم جميعنا. طب النتيجة معاصينا أنت تكفر عنها، خطايانا اتحطت عليك علشان ترفع عننا، ترفع عن البشرية كلها. أحزاننا حملها، أوجاعنا تحملها، تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا، معاصينا أنت تكفر عنها. ده كمعنى نبوي. لكن حتى كمعنى روحي، أنا واقف أقدم توبة أمام الله، فبقول له أثام قد قويت علي. عارفين يا أحبة لما النفس تتوب معاصينا تكفر عنها. تصوروا حبايب، تصوروا إن الله بينزل للكنيسة نفس تائبة، نفس منكسرة، تستدر مراحم إلهية على الكنيسة كلها. تصوروا حبايب إيه فرحتنا بواحد وعشرين نفس اتقدمت للمسيح في بداية الصوم. ده مش واحد، ده بقولك لو واحد بس حبايب. لما ربنا حب يقتص من أورشليم، أرمية قال له يا ربي طيب يعني قال له أرمية انت بتشفع فيهم ليه؟ طوفوا شوارع أورشليم، هات لي واحد بس إنسان طالب حق فأصفح عن المدينة. ما كانش موجود الإنسان دوت. يبقى دي فرحتنا حبايب وإحنا مش إنسان، لا دي 21 نفس ريحة عطرة. ده نوح يا أحبة لما طلع من الفلك وأول حاجة فكر فيها أن يقدم ذبيحة لله، يقول لك فتنسم الرب رائحة الرضا من ذبيحة دموية. يعني قال يا قد كده قلب نوح حلو، أول ما طلع من الفلك أول حاجة بيفكر فيها أن يقدم ذبيحة لله، ففرح ربنا. فكان بالأكتر يتنسم الله يا أحب رائحة مسرة فيمطر على الكنيسة بل على العالم كله بسلام ثمرت النفوس ديت. أثام قد قويت علي، معاصينا أنت تكفر عنها. طب ده بيحصل فين؟ بيحصل في بيت ربنا. بص الآية 4، طوبى للذي تختاره وتقربه ليسكن في ديارك. طبعا ديارك هنا اللي هي الكنيسة، ديارك هناك السماء. يا بخت بقى رب اللي انت تختاره علشان يسكن في ديارك، لانه هو ده اللي بيتمتع بايه؟ بالتكفير دوت. هنتمتع بالتكفير ده فينا احبه؟ هنا في بيت ربنا، في ديار الرب، من على مذبح الرب. المسيح قدم ذاته كفاره عننا. طب وبعدين وانا اتمتع بيها ايه؟ بالتامل. يعني افتكر كده والمسيح مات من اجلي خلاص ده يكفر عن خطاياي؟ لا، خذوا كلوا خذوا اشربوا يعطى لمغفرة الخطايا. أثام قد قويت علي، معاصينا أنت تكفر عنها. فين أبخت بقى اللي بيجي بيت الرب ويلتصق بمذبح الرب؟ طوبى للذي تختاره وتقربه ليسكن في ديارك. إيه رأيك أحب أن الآية ديت الكنيسة بتقولها في صلاة الجنازة لما ينتقل عضو من أعضاء الكنيسة؟ نقول المزمور دوت في نياحة رجالة، طبعا لأنه في صلاة للرجالة وصلاة للستات وصلاة للأطفال وللشمامسة للكهنة. طبعا الاختيار أنا مرة يعني عملنا وعظة في الموضوع دوت، حكمة الكنيسة من اختيار الرايات ديت للمناسبة ديت، راية الراجل غير الست غير الطفل. فالمزمور ده بيتقال في نياحة الرجالة، طوبى للذي تختاره وتقربه. احنا عندنا ميت بنقول ربنا يا بخته، يا بخته اللي انت اخترته ده عشان يسكن في ديارك للأبد، يسكن في أورشليم السمائي. يا بختيهم اخواتنا دول اللي انتقلوا مغسولين مغسولين بدمهم اللي اعترفوا بيه على اسم المسيح عشان يقبلوا في ديار الله إلى الأبد. ما تسألش بقى عن أي خطية، ما تسألش عن أي حياة عاشها هذا الإنسان، المسيح على الصليب نزل دم ومية عشان تبقى فيه معمودية مية وفيه معمودية دم. دو كانوا وثنيين يا أحب، دو كانوا وثنيين، ويذبحوا على اسم المسيح كان دمهم ده معمودية ليهم. إخواتنا دول معمدين؟ لا، وتعمدوا كمان بمعمودية الدم. ما تسألش بقى عن أي أمر في حياتهم الماضية، نفوس نقية في تمام النقاء. لي صبغة أصطبغ بها. النهاردة كان الإنجيل بتاع القداس، عجب يا أحب، جي القداس النهاردة صبح، لي صبغة أصطبغ بها. إيه الصبغة ديت؟ صبغة الألم. أهو اصطبغوا بها ولاده. طوبى للذي تختاره وتقربه يا بخته ليسكن في ديارك. يبقى طوبى اللي ربنا يختاره عشان يكفر عن خطيته، فبالتالي يستأهل للسكن في الديار لحياة الشركة مع ربنا. لا يمكن يا أحبة تبقى فيه شركة، نسكن في ديار الرب، تبقى فيه شركة ما بيننا وما بين ربنا، نبقى أهل بيت ربنا بدون الأول ما يتم التكفير عن الخطية. فنمرة واحد، معاصينا أنت تكفر عنها. لما كفر عن خطايانا فاستؤهلنا كثمرة للتكفير من ان احنا ندخل في شركة مع ربنا. تقول يا حبايب ما في خطية، ما تحسش، عارفين يعني ايه شركة؟ عارفين لما الواحد يصلي كده ويحس بدفء، بدفء حضور المسيح، بعمق الـ 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 الحياة معاه، بقربه، هي دي الشركة. دي لا يمكن تحصل وفي خطية غير مكفر عنها، مش مقدم عنها توبة، مش ممكن، خطاياكم صارت حاجز. فلما يتم التكفير عن الخطية، تقديم التوبة وتناول جسد الرب ودمه، ده يؤهلنا للإيه؟ للشركة. لأنه أي شركة بين النور والظلم. إيه تاني؟ لما ندخل بيتك نتمتع بالتكفير وبالشركة، يقول له في بقية الآية 4: لنشبعن من خير بيتك قدس هيكلك. طبعا لما ندخل بيت ربنا نشبع من الخير، أمامك شبع وسرور. الصدقون يتهللون أمام الرب ويتنعمون بالسرور. لنشبعن من خير بيتك، ندخل جوه بيتك شبع، شبع بعمل الروح القدس فينا يشبع نفوسنا، شبع بكلمة الله، الغذاء اللي بيغذي نفوسنا. لنشبعن من خير بيتك. بصدق أحبائي، بصدق، أدينا في بداية الصوم، كل واحد يسأل نفسه فعلا لما بنيجي بيت ربنا يروون من دسم بيتك؟ فعلا فعلا بحس ان انا شبعان، يعني بطلع من الكنيسة تشبع نفسي كما من شحم ودسم، شأن انا ممتلئ، شأن فاز حاجة. حبايب، ان اختبرنا دي الطبانة يثبتها المسيح وينميها ويكبرها، ان ما اختبرناهاش على الاقل حط الصوم عشان الموضوع دوت. قول يا رب عايز لما اقف قدامك اطلع شبعان، لانه ربنا طبعه الجودة، طبعه العطاء، فمحدش يقف قدامه ويصرفه فارغ الا لو انا ما وقفتش قدامه. لنشبعن من خير بيتك، يبقى ببيتك فيه تكفير، ببيتك فيه شبع، ايضا في بيتك نفهم احكامك. في الايه 5 يقول له: بمخاوف في العدل تستجيبنا يا اله خلصنا. الله عادل، أعمال عدله مخيفة، أعمال مرهبة، لكنها تتفق مع العدل الإلهي. بمخاوف في العدل تستجيبنا يا إله خلصنا. اللي أعماله مخوفة دوت، الأعمال العادلة المخوفة ده إله خلصنا. يعني أديك مثل، بص فرعون، فرعون قتل كل ابن ذكر في إسرائيل. أعمال العدل بتاعت ربنا اللي خلصت إسرائيل من إيد فرعون اقتدت إن فرعون وجيشه يغرق في النهر، إيه؟ منتهى العدل. مش أنت قتلت لهم كل ابن ذكر، يبقى البكر في شعبك يقتل. بمخاوف في العدل تستجيبنا يا إله خلصنا. لذلك يا أحب الصليب العدل إن كل واحد ينال جزاته على عمله، ده العدل. العدل إن إحنا نبقى في قبضة الموت إلى الأبد، لأن ربنا ما بيكذبش لما قال لآدم يوم أن تأكل من هذه الشجرة موتا تموت. لكن الإله العادل دوت هو إله خلاصنا، رتب لينا الخلاص بما يتفق مع عدله. الإنسان يظل في قبضة الموت، تعاطي ربنا. طب لما الإله المتجسد نزل للموت، حطم الموت، غلب الموت، هزم الموت، وطأ الموت، كسر أبواب الموت، يبقى الخط ينزل الموت، لا الموت اتحطم خلاص، فبقى خلاص متفق مع عدل الله. بمخاوف في العدل تستجيبنا يا إله خلاص. الآية دي في الحقيقة ليها معنى تاني. بمخاوف في العدل تستجيبنا، لما بنصلي وربنا يستجيب، الاستجابة بتبقى بمخاوف. ازاي؟ انا بصلي لربنا بقول يا رب زود ايماني، زود ايماني، عايز يبقى عندي ايمان. تيجي الاستجابة بايه؟ بمزيد من التجارب. ما هو الايمان ده يزيد ازاي؟ الايمان مش بيزيد يعني كده واحنا قاعدين يا رب زود ايماننا يروح زايد. الايمان يزيد، ندخل في تجربة، نثبت، نتقوى، نتيقن من صدق كلام المسيح وصدق وعوده، فنزداد في الإيمان. يبقى أنا بصلي بقول يا رب زود الإيمان، تكون النتيجة أدخل في مخاوف، مزيد من الضيقات، ما هي دي اللي بتزود الإيمان. بمخاوف في العدل تستجيبنا يا إله خلصنا. أطلب من ربنا انتشار الإنجيل، تكون الاستجابة مخاوف، ضيقات. ليه؟ لأن في الحقيقة الضيق، الضيق هو ده اللي يؤدي لانتشار الإنجيل. الدم اللي يصفك هو ده اللي يؤدي لانتشار الإنجيل. أظن أحبة مش خاف عليكم، تعليقات كتيرة من كافرين ذوي الفكر اللي خلوا عنهم رداء التعصب، تعجبوا من شبان بيقابلوا الموت بثبات. نمرة اتنين، زي ما قال أحدهم وهم بيرددوا آيات من كتابهم، والأخرى قالت وهم بيرددوا اسم يسوع، غير مؤمنين. لكن أدي الثمرة هيت. عشان الإنجيل مش بالوعظ مع أهميته، عشان الإنجيل بنفوس تحتمل الألم من أجل المسيح. نصلي للمسيح نقول له إملانا من الروح القدس. تيجي مخاوف، لازم السكين النعمة يقطع رباطات، وكل رباط يتقطع عوض عنه نمتلئ بالروح. بمخاوف في العدل تستجيبنا يا إله خلاص. عشان كده أحب السؤال بقى، سؤال يجاوب عليه يا ماري إفرام يا ماري إسحاق، حد منهم مش متذكر مين، ليه لما بنطلب طلبات روحية ليه يعني الاستجابة مش بالقوة اللي احنا بنطلب بيها؟ قال لاني مش هحتمل، ما انا عشان اطلب ان انا انمو في الروحيات ما بمخاوف في العدل، فربنا يلاقيني ما احتملش المخاوف ديت، فيقول لا خليك على قدك بقى. يا ما بنطلب حبايب طلبات روحية، يا رب انا نفسي اختمك، يا رب انا نفسي ابقى شاهد ليك، يا رب انا نفسي اتقوى في الايمان. بنطلب طلبات حلوة، طب ليه بتبدو الاستجابة انها شحيحة؟ ما احنا مش هنستحمل حبايب، على قد بقى ما نقدر احتمل دقات، على قد ما المسيح يرفع. بمخاوف في العدل تستجيبنا. بقيت الآية يقول له يا متكل جميع أقاصي الأرض والبحر البعيد. انت عليك بيتكل كل اللي في الأرض، فلاح اللي بيزرع الأرض متكل على ربنا، حط البذرة والله هو الذي ينمي، والبحر الملاح اللي ماشي في البحر متكل على النجوم بتاعة ربنا اللي بيرسم بيها خط السير بتاعه. يا متكل جميع أقاصي الأرض والبحر البعيد، حتى اللي ما بيعرفوش ربنا هم في الحقيقة متكلين على نعم الله، يشرق شمسه على الأشرار وعلى الأبرار، يعطي الجميع حياة ونفسا وكل شيء، زي ما قال بولس طبعا هي فيها أيضا نبوة عن قبول الأمم، يا متكل جميع أقاصي الأرض والبحر. الأمم مشبهين بالبحر، ليه؟ بحر مضطرب، بحر مالح، البحر السمك بيأكل في بعضه، هدول الأمم، هدول أهل العالم، فمشبهين بالبحر ومشبهين بالبعد أقاصي والبحر البعيدة، لأن الأمم أنتم الذين كنتم بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح. فالآية حملت نبوة عن قبول الأمم. بص أعمال عظمة ربنا في الآية 6: المثبت الجبال بقوته المتنطق بالقدرة. عارف الواحد لما يمنطق نفسه يلبس حزام، ربنا متنطق بالقدرة، قوة ربنا، ضبط ربنا، ربنا خلق الكون ويضبطه، المثبت الجبال بقوته. عشان كده التسبيحة في سفر الرؤيا يقول له مستحق انك تاخد المجد والكرامة، ليه؟ لانك خلقت كل الاشياء، مش بس خلقتها، وهي بارادتك كائنة وخلقت كائنة، انت خلقتها وقدرتك هي اللي مخليها مضبوطة، حامل كل الاشياء بكلمة قدرته. المثبت الجبال بقوته، ده مش بس الجبال في الآية 7، المهدئ عجيج البحار. عجيج البحار اللي هو صوت الموج بتاع البحر، البحر لوحده يخوف أعماقه، فما بالك بعجيجه بقى، ما بالك لما بيكون ثاير، لكن مع هذا المهدئ عجيج البحار. كديس يوحنا فم الذهب يقول كلمة لطيفة خالص، يقول ربنا خلى البحر بطبيعته هايج، ليه؟ علشان البحر الهايج دوت يجي عند حدود الرملة ويهدى، فلا تظن ان ده من طبيعة البحر، لكن دي قدرة ربنا. ما هو لو طبيعته هادي يجي عند الرملة هادي، ده طبيعة البحر كده، لا، ده طبيعته ثائر هايج. لكن زي ما بيقول ربنا في سفر أرمية: أنا الذي وضعت الرمل تخوما للبحر، فريضة أبدية لا يتعداها. شوف قدرة ربنا حبايب. أنا فاكر مرة تأملنا في 6 أيام الخلقة، وقفنا كتير في تأملات مش مجال دلوقتي لسرديها، لكن بص البحر الهايج دوت مع ضجيجه ومع هياج أمواجه يجي عند الرملة بتاعت شاطئ البحر وإيه؟ ويهدى. ليه؟ ربنا حط له حد لا يتعداه. عشان كده نصلي في القداس نقول له ربنا ايه؟ من اجلي الجمت البحر. القديس باسيليوس يقول ما فيش اضعف من الرمله وما فيش اقوى من البحر فيها يجانه. البحر الهايج دي يجي عند الرمله الضعيفه دي وايه؟ ويكسر. دي ايه ديت؟ قدره ربنا. المثبت الجبال بقوته، المتنطق بالقدرة، المهدئ عجيج البحار. طبعا ممكن أخدها كمعنى رمزي، يعني احنا كلمنا بقى كتير. المثبت الجبال بقوته، الجبال رمز الممالك العالم، جبال رمز الممالك العالم. مين اللي مثبت الممالك؟ ربنا. حتى الأشرار فيهم لحكمة من الله. يعني ربنا لما أقام فرعون، برضو كانت في الإبراكسيس النهاردة في القداس الصبح، لأني لهذا بعينه أقمتك لكي أظهر في قوتي. شوف حتى لما تلاقي ممالك متوحشة هي لمجد الله. يعني إن ما كانوش هؤلاء الدواعشة بهذه الوحشية يمكن ما كانش الله تمجد أمام ثبات المؤمنين دول. لو كانت يعني موت عادية يعني ماشي، ما هو يعني ياما ناس بتعدم النهاردة، بيقعدوا يعني في كتير من دول العالم لغت الإعدام، والدول الأخرى يعني شوف ازاي تعدم الشخص بطريقة ما تألمهوش. لا، دول بقى بوحشية، دول بوحشية. بيقولك يا أخي لما تيجي تذبح الحيوان ما تخلوش يشوف السن بتاع السكين، حيوان بيحس، فبالك ببني آدمين يا أحب، بالك ببني آدمين، انتهى الوحشية. طب وإيه دوت؟ ربنا سمح بيه. لأني لهذا بعينه أقمتك لكي أظهر في قوتي. وطبعا قبل ما نشوف دوت شفناه في إخواتنا في العراق وفي سوريا, أطفال يا أحب, أطفال يا أحب على أيدين الوحوش دول قبلوا الموت, أطفال أطفال ولم ينكروا المسيح. وكلمت في وقتها عن الأمثلة اللي كانت بتعرض في وسائل الإعلام في الوقت دوت من أطفال مسيحيين. يبقى المثبت الجبال بقوتي, حتى الأمم المتوحشة ديت قساوة فرعون كانت فيها مجد لله. خافوش يا حبايب, إلهنا قوي, وإلهنا قوي مش كلمة, إلهنا قوي ده كل يوم كل يوم بيثبت عملك في وسط السنين. احيه في وسط السنين, خبر كل يوم الله يعلن سلطانه على الأرض. المثبت الجبال بقوته. طبعا ممكن خدنا الجبال بمعنى الممالك, ممكن اخدها بقى النفوس القوية في الإيمان زي الجبال. المثبت الجبال بقوته, نعمته هي اللي خلت النفوس ديت تستقبل الاستشهاد بثبات. دي مش قدرة بشرية يا حبايب, دي نعمة إلهية إن الإنسان لا يجزع أمام الموت. المثبت الجبال بقوته, المهدئ عجيج البحار, عجيج أمواجها وضجيج الأمم. أيضا ضجيج الأمم وعجيج البحار ده رمز للشعوب. طيب يكمل في الآية 8, ثمرت أعمال ربنا بقى دي سلطانه دوت, وتخاف سكان الأقاصي من آياتك. لما تظهر قدرة الله في الطبيعة ديت تخاف سكان الأقاصي. آياته في الخلقة تخلي الناس تخاف تهابه. عارفين أحب ربنا في اليوم الرابع لما صنع الشمس, قال لك الشمس والقمر تكون لآيات وأيام وأوقات وسنين. الشمس والقمر لأيام, طبعا معروفة دورة الأرض حوالين الشمس والسنين, لكن أول الآية وتكون لآيات. الشمس والقمر دول عشان يعمل بيهم ربنا آيات عجائب. تخاف سكان الأقاصي من آياتك. شمس اللي وقفت ديت أيام يشوع, يا شمس دومي على جبعون ويا قمر على وادي أيلون. آيات. الشمس اللي رجعت 16 درجة علشان خاطر حزقية. آيات. فآياته في الخلق, آياته اللي عملها مع شعب إسرائيل لما عبر بيهم البحر الأحمر. يقول في التسبحة يسمع الشعوب فيرتعدون, يندهش أمراء مؤاب. الأمم كانت تسمع بأعمال ربنا, تخاف سكان الأقاصي من آياتك. أيضا تجسده آية, هالسيد يعطيكم نفسه آية. تخاف سكان الأرض من آياتك. وفي تجسده صنع آيات معجزات. وتخاف سكان الأرض من آياتك, لما كان يشوف سلطانه على الطبيعة يقولوا من هو هذا, فإن الريح والبحر جميعا تطيعه. يكمل بقية الآية, تجعل مطالع الصباح والمساء تبتهج. من عجائب ربنا من آياته إنه بيجعل مطالع الصبح والمساء تبتهج. ممكن تتخذ بمعاني كتيرة قوي. مطالع الصبح يعني إشراقة الشمس, والمساء يعني غروب الشمس. من آيات ربنا ممكن من مطالع الشمس يعني أهل المشارق والمساء أهل المغرب, يعني كل سكان الأرض تبتهج. ممكن من مطالع الصبح في بهجة, الرجل الحارس اللي طول الليل سهران أول ما الصبح يجي يفرح خلاص شغله خلص. طب واللي يفرح في المساء, الأجير اللي طول النهار شغال أول ما اليوم يخلص يفرح. أو نفرح في مطلع الصبح إن ربنا مدينا يوم جديد وحنتذوق فيه معونة جديدة فبنبقى فرحانين. نيجي في المساء فرحانين لأن يوم عدى علينا بسلام وربنا عمل معنا وعمل فينا وعمل بينا, ورحين للراحة نوم المشتغل حلو فنبقى فرحانين. الإنسان التقى أحبه يفرح في الصبح ويفرح في الليل. تجعل مطالع الصباح والمساء تبتهج. بتبتهج في مطالع الصباح وتبتهج في المساء. ايه رأيكم احبة نعيش الروح ديت؟ نبتدي اليوم فرحانين بربنا واثقين ان احنا حندوق في اليوم دوت نعمة جديدة، عطية جديدة، معونة جديدة، خبرة جديدة، هنتلمس حضور جديد لله في حياتنا. فنبقى فرحانين ببداية يوم. اجي اخر النهار بتذكر اعمال نعمة ربنا اعني فيها ففرحان بربنا. تجعل مطالع الصباح ايام الخير ابتهج فيها، وايضا المساء الايام اللي بين فيها تعب ايضا ابتهج فيها، افرح في وقت الخير وفي الوقت اللي قد تظن انه مش خير، لانه في الحقيقة ربنا بيجعل كل الاشياء تعمل للخير الذين يحبونه. ايضا من اعمال ربنا في الاية 9، تعهدت الارض وجعلتها تفيض تغنيها جدا. ربنا تعهد الارض بالمطر، المطر ده بيخلي الارض تثمر ويجيب مطر متقدم ومطر متاخر. مطر متقدم ده لما نحط البذره في الارض محتاجين ميه كتير، طب لما يبتدي الزرع يكبر محتاجين مطر خفيفه كده يكمل النضج بتاعه، اسمه مطر متاخر. تعهدت الارض وجعلتها تفيض تغنيها جدا، ملايين الاموال لا تغني الانسان عن ثمار الارض، لان احنا بنعيش بناكل من ثمرة الارض. معاك ذهب ومعاك شحنطة، لذلك ممكن نعيش من غير ذهب ومن غير فضة، لكن مش ممكن نعيش من غير ثمار الارض. تعهدت الارض وجعلتها تفيض تغنيها جدا، سواكي الله ملآن ماء. سواكي الله دي ممكن تكون مية الانهار، ربنا يسمح بالمطر والمطر دوت هو المصدر الرئيسي لمياه الانهار. فسواقي الله اللي هي الانهار ملآن ماء، او ممكن تكون سواق الله السحب. مهما الدنيا تشتي عمر السحب ما هينعدم منها الماء، يعني هي السحب اصلا هي ابخره يعني. فسواقي الله ملآن ماء، ممكن امكانياتنا تنضب، مواردنا تنضب، لكن سواقي نعم ربنا ما بتخلص ابدا. فبدل ما تتكل على الامور الارضيه اللي ممكن تيجي في وقت تلاقيها جفت، لا، خلي اتكالك على النعمه من ملئه نحن جميعا اخذنا. يكمل بقيه الايه 9، تهيئ طعامهم لانك هكذا تعدها. تهيئ طعامهم، طعام البشر، لانك هكذا تعدها اللي هي الارض، يعني ربنا يجهز الارض عشان الارض دي هي اللي تجيب طعام للبشر من قبل ما يخلق الانسان في اليوم السادس. في اليوم الثالث قال الارض تنبت عشب وبقل وشجر. تهيئ طعامهم اللي هم البشر لانك هكذا تعدها، تجهز الارض. اترك المعنى الرمزي دلوقتي عشان اختم المزمور. الآية 10، اروي اتلامها. لما نيجي نزرع الارض المحرات يعمل شق كده في الارض اسمه الاتلام، خطوط المحرات. اروي اتلامها، الاتلام ديت تدخل فيها الميه ترويها. مهد اخاديدها، الاخاديد المحرات لما يدخل يعمل حته واطيه وحته عاليه، هذه الاخاديد الاجزاء المرتفعه ديت، الفلاح يمهدها عشان يحط عليها البذرة. بالغيوث تحللها، الغيوث اللي هي المطر، المطر لما تنزل تلين الأرض، فبالتالي البذرة تعرف تدخل وتعمل جدر، لكن لو ما فيش مية الأرض تبقى ناشفة فالبذرة ما تعرفش تخترق التربة. بالغيوث تحللها، يعني تخليها سموس كده تتفكك من بعضيها عشان تقدر البذرة تنمو. تبارك غلاتها، لما تتحط بقى البذرة في الأرض الله ينمي البذرة. أيضا نترك المعنى الرمزي للآية، الآية 11، كللت السنة بجودك. إكليل السنة المحصول اللي احنا بنجمعه في آخر السنة، فلما يجي المحصول وفير فربنا كلل، يعني حط إكليل على السنة ديت بوفرة المحصول. كللت السنة بجودك وأثارك تقطر دسما. عارفين لما واحد يمشي يسيب أثر في الأرض، لما يجي الحقل يطلع محصول كتير نقول يا رب دي أثار بركتك، أثار نعمتك، أثار عطاياك. أثارك دليل، لما أشوف أثر يبقى كان فيه إنسان مر في المكان دوت. لما بنشوف محصول وفير بنقول يا رب دي أثار نتائج بركتك، أثارك تقطر دسما. أو ممكن تتخذ بالمعنى الحرفي، لما بنجمع المحصول ونحطه على عربية والعربية تمشي في الأرض، فكل ما بتكون العربية تقيلة كل ما العجل يعلم في الأرض، فلما المحصول وفير فبالتالي بقت أثار العجل اللي حمل المحصول شق في الأرض جامد، فنبص الأثر العجل اللي بيحمل المحصول نقول له ربي آثارك تقطر دسما. أو لما يكون العربية مليانة محصول وشوية تقع رزمة من هنا من المحصول وواحدة من هنا، فنبص على اللي واقع دوت نقول ياه دي اعتبر العربية كانت مليانة. يعني كلها تعبيرات عن وفرة الحصاد. كللت السنة بوجودك وآثارك تقطر دسما. المزمور دوت بنصليه في عشية النوروز. كللت السنة بوجودك، بنشكر ربنا على السنة اللي مرت وبنتلمس بركته في السنة الجديدة. أو بنقول المعنى رمزي إن احنا بنعتبر الكنيسة هي الحقل بتاع ربنا وكلمته هي البذرة، فلما بنلاقي نفوس مؤمنة في الكنيسة فبنقول يا رب كللت السنة بوجودك. أو اخترنا للشهداء، لأنه في الحقيقة الشهداء هم إكليل الكنيسة، فوإحنا بنبتدي سنة شهداء بنقول يا رب بنشكرك إنه في إكليل كنيسة مكللة الأيام ديت بالواحد وعشرين شهيد دول. كللت السنة بوجودك، إكليل مجد ربنا ادال الكنيسة إن يكون في أعضائها نفوس تستشهد على اسمه. كللت السنة بوجودك وآثارك تقطر دسما. أسيب برضو معناها الرمزي، أخذ الآية 12، تقطر مراعي البرية. مش بس ربنا مدي خير في الأرض الزراعية، لكن في البرية في الصحراء في عشب كتير، لأنه هناك بتعيش الغنم والحيوانات، فبرضو ربنا مفتكرها بالخير بتاعه. تقطر مراعي البرية، في عشب كتير في المراعي عشان الإبل والحيوانات. وتتنطق الأكام بالبهجة، الأكام كأنها يعني شدت وسطها بالحزم بتاعة المحصول والترقص، يعني تعبير مجازي بيبين الفرحة بوفرة المحصول. تقطر مراعي البرية وتتنطق الأكام بالبهجة. يختم المزمور، اكتست المروج غنما. مشهد رائع، داود كان فنان يعني مرهف في الحس. المروج اللي هي الأماكن اللي بيرعى فيها الغنم، اكتست المروج غنما من كتر ما فيه عشب في الأرض، فالغنم واقف جنب بعضه بيأكل، وكأني الغنم كسى غطى المروج. مشهد لطيف يعني. اكتست المروج غنما والأودية تتعطف برا. الأودية دي فيها الحزم بتاعة الحنطة، من وفرة الحنطة كأني الأودية لبست معطف، بس المعطف ده من ايه؟ من حزم الحنط. صورة شعرية لطيفة. اكتست المروج غنما والأودية تتعطف تهتف وأيضا تغني. السنابل بتاعة الحقل لما بيجي الهواء كده يحركها كأن السنابل بترقص فرحانة بالخير اللي ربنا أفاضه على شعبه. يبقى المرتل بيسبح ربنا لأنه بيغفر الخطية، أثامنا أنت تكفر عنها، بيسبح ربنا لأنه بيثبتنا المثبت الجبال أمام الضيقات والتجارب، أخيرا يكللنا في الأبدية بنعيم وبهجة له كل مجد من الآن وإلى الأبد. آمين.